بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، قبل أشهر يوم أن اندلعت الأحداث في تونس لم يعجب بعض الإخوة مستوى الحديث عن أحداث تونس، كانوا ينتظرون عبارة أسخن، وكانوا ينتظرون تأييدا لهذه الثورات، وكنت ولا أزال أذكر الإخوة بالله جل وعلا، وأن يكون المرجع لنا جميعا هو ما أنزله الله من الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت قد قلت قبل ذلك أن القياس على بلد لا يصح، ولعل الذين كانوا مترددين لعلهم الآن أن يرجعوا إلى صوابهم بعدما حدث في ليبيا. أيها الإخوة، إن الذي يحدث اليوم في بلاد ليبيا أمر عظيم. إن هذه الدماء بالعشرات والمئات والآلاف التي تسيل يوميا، هذه لا شك أنها ثمن لشيء ما، لكن هل أمر الله عز وجل بهذا؟ ثم انظروا في بعض البلدان التي حصلت فيها الثورات، انتهت إلى ماذا؟ وما هي المكاسب؟ أم أن الأمر ينتهي عند إسقاط النظام كما ينادي به كثير من المتظاهرين؟ أيها الإخوة، لا يوجد مسلم يفقه الكتاب والسنة لا يحب التغيير إلى الأحسن، ولا يصح أبدا أن نعتقد أن دين الله يرضى لنا بالهوان، وأن المسلمين يقال لهم اسكتوا حتى تلقوا ربكم، هذا ليس صحيحا. لكن الأمور لها مقاييس ولها معايير. اليوم أيها الإخوة، العالم يعيش أحداثا ساخنة وأحداثا متسارعة لمن يتأمل، حتى إنك لا تستطيع أن تتابع الأحداث من كثرتها، لا سيما في منطقة البلاد العربية. هذه الأحداث يتولد منها نوازل ومسائل تختلف المواقف تجاهها عند كثير من المسلمين. فما الواجب؟ مظاهرات وثورات ومعارضات ومطالبات. يجب أيها الإخوة أن نؤكد على التالي: في كثير من الأحيان لا يكون الحديث على مستوى الحدث عند بعض المستمعين، وفي كثير من الأحيان يكون القرار لا يناسب الحماسة عند بعض الناس، وهذا حدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية غضب الصحابة رضي الله عنهم غضبا شديدا على من؟ على قرار الرسول صلى الله عليه وسلم، لما رضي بأن يرجعوا ولا يؤدوا العمرة. كان الغضب شديدا حتى لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا، ما فعلوا. الذي يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم ولم يستجيبوا من شدة ما وجدوا في أنفسهم. عمر الفاروق يقول أنا أرضى بالدنية في ديننا، حماس الدافع إليه هو حب الله وحب هذا الدين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لديه مقياس أعظم وأكبر، إن بينه وبين السماء حبلا ممدودا. كان عليه الصلاة والسلام يرى ما لا يرون، حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها اخرج إليهم واجعلهم ينظرون إليك وأنت تحلق فسيفعلون، ففعل وفعل. أيها الإخوة الكرام، إننا نؤكد في مثل هذه الأيام العصيبة التي يعيشها المسلمون، نؤكد على أمور من أهمها تعظيم ميزان الشرع. أيها الإخوة، يجب أن نعظم شرع الله، فهو الفيصل، لا تغالبه عصبيات، لا عصبيات قومية ولا وطنية ولا عرقية. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. كلمة تأويلا هنا بمعنى أحسن عاقبة. ولا يمكن أيها الإخوة المؤمنون، لا يمكن أن توجد مسألة إلا ولشرع الله جل جلاله رأي فيها، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. أيها الإخوة، جميع المواقف السياسية يجب أن تخضع للشرع. الشرع لا يمنع من الدراسة والتحليل، تحليل المواقف قبل الحكم عليها ولا يمنع، لكن يجب أن يكون هو الفيصل وهو المرجع للجميع إن كانوا مسلمين، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الكلام مسلم عند كثير من المسلمين من الناحية النظرية، لكن في الواقع الأمر مختلف تماما. في كثير من الأحيان تكون الرؤية السياسية الشرعية منطلقة من أمور أخرى، لا تنطلق من محكمات الكتاب والسنة. لماذا؟ لماذا لا يرجع الناس إلى الحق وإلى الدليل؟ لأنه في بعض الأحيان يخالف الهوى ويخالف المصلحة العاجلة، يخالف حظوظ النفس، يخالف الحزب، يخالف الجماعة. هذه استهانة بالنص الشرعي لا تقبل من أحد أبدا يدعي الإسلام أو الدعوة إلى الإسلام. صحيح إن كثيرا من المسائل المعاصرة قد تجد فيها نصا صريحا، لكن الشريعة واسعة وهناك مسائل كثيرة لا يوجد فيها نصوص، فالمرجع فيها كيف يكون للشريعة؟ يكون لمن يعرف مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وقياسات الشريعة القياسات الصحيحة. هؤلاء هم أهل العلم بالشرع، إنهم أئمة الدين الذين أفنوا أعمارهم في العلم دراسة وتعليما وتطبيقا في أنفسهم، الذين طابت سيرهم ولم يعرفوا إلا ببذل العلم والنصح للأمة. في كثير من الأحداث يتناسى المسلمون أهمية الوحدة الإسلامية، نعم في كثير من الأحداث يتناسى المسلمون أهمية الوحدة الإسلامية وأنها عنصر مهم للنصر والخلاص من جميع المشكلات والاجتماع وعدم التفرق مطلب شرعي أكده القرآن في كثير من الآيات والمناسبات. والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والآيات في هذا كثيرة، لكن لو أخذنا هذا المثال، الوحدة مطلب، لكن هناك نصوص شرعية تبين الوحدة ومع من تكون الوحدة، مع من يتحالف المسلم. الوحدة والتعاون وتناسي الخلافات الفرعية تشتد إليها الحاجة في الأزمات، هذا صحيح، لكن في الوقت نفسه. وهذا المثال أردت أن أضربه ليعرف الناس أن الشريعة فيها ميزان، أن النصوص قد يكون ظاهرها عند بعض عوام من المسلمين متعارضة، وهي عند العلماء ليست متعارضة. النصوص الداعية إلى وحدة المسلمين واتحادهم ضد عدو واحد، هذا مطلب، لكن في الوقت نفسه يجب أن يقال وبصوت مسموع وبوضوح لا ريب فيه ولا لبس فيه: لا وحدة إلا بإقامة الدين، وأصل الدين هو التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس، قال: حتى يتوحدوا، قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. التوحيد من أجله أقام الله شريعة الجهاد، ومن أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا وحدة أيها الإخوة إلا بإقامة الدين وأصله التوحيد. بعض المسلمين يفهم من الوحدة أن يهون من شأن المنافقين والباطنيين، لماذا؟ لأنهم مسلمون في الظاهر. اقرأ التاريخ لترى ماذا فعل المنافقون في غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا في الأحزاب، وماذا فعلوا في تبوك، قاتلهم الله أن يؤفكون. وهم اليوم أنجس من المنافقين السابقين. المنافقون اليوم الباطنيون الذين يتلبسون بلبوس الإسلام هم والله أشد عداوة من المنافقين السابقين. الذي يهون من شأن المنافقين والباطنيين لأنهم مسلمون في الظاهر، هذا سفيه، هذا سفيه، ليس أهلا أن يحكم على مثل هذه المسائل العظيمة. الحمد لله، الحمد لله وحده الذي كشف زيف الباطنيين، كشف زيف المنافقين كدولة إيران الباطنية الصفوية وغيرها ممن يدعون نصرة الإسلام ومحاربة الصهاينة والأمريكان، وهم أكثر الناس ولاء لأعداء الله تبارك وتعالى، وهم أشد حقدا وحسدا للمسلمين من أولئك الذين يدعون عداوتهم. الذي يريد الوحدة مع المنافقين من أجل أن يحارب الصهاينة فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار، والله كالذي يستجير بالنار من أجل الرمضاء. وهل عداوة الصهاينة اليوم مثل عداوة هؤلاء الباطنيين؟ لا والله، والله إنهم أشد عداوة من الصهاينة. إن من مقتضيات الوحدة أن نكشف زيف النفاق لعموم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا بد أيها الإخوة المؤمنون من استبانة طريق النفاق. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد أن يعلم المسلمون كلهم من هو عدوهم ومن صديقهم. وبناء على هذا الفهم فإنه يتأكد علينا يا معاشر المسلمين في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها الأمة أن ندعو بقوة إلى التوحيد الخالص. لا نخشى في الله لومة لائم، أن ندعو إلى التوحيد وأن نحذر من الشرك، ونحذر من دعاة الشرك، ونحذر من البدع، وأن ندعو الناس جميعا إلى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وبما كان عليه التابعون لهم بإحسان. هذا وقت يجب أن يتعلم فيه التوحيد أكثر، وأن يربى الناس عليه، وأن يربى الناس على الولاء للمؤمنين والبراءة من أعداء الله مهما كانوا ومهما تسموا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ما يكشف لنا المنافقين في كل زمان، وهم أشد خطرا وأكثر عداوة، ولذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ومما يجب أن يتربى عليه الصغير والكبير، مما يجب أن يعلمه الجميع، موقف أهل السنة والجماعة الذين شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليهم، وهو امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. أهل السنة والجماعة مواقفهم من سائر الناس، يقسمون الناس في مسألة الولاء، الولاء والبراء، المحبة والبغض. لا يوجد أيها الإخوة إنسان ما عنده مشاعر حب وبغض وموالاة ومعاداة، هذا يستحيل. لا يوجد شيء اسمه دين مسامحة بمعنى أن الجميع يستوون، هذا باطل. والذين يتوهمون أن العالم سيعيش بسلام كله، هذا وهم وجهل ومخالفة حتى للقوانين الكونية في كتاب الله تبارك وتعالى. السنن الكونية تقول أنه لا بد من الصراع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا كلام الله وليس كلام البشر، وليس هذا تشاؤما. اقرأوا التاريخ، التاريخ منذ أن بدأ الناس يدونون التاريخ، اقرأوا، لا يوجد حالة من الحالات يعيش العالم كله في وئام، هذا مستحيل، لأن الشيطان موجود وأولياء الشيطان موجودون، وشياطين الإنس ربما يكونون أكثر من شياطين الجن. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولذلك خلق الجنة والنار ونصب الصراط وجعل الحساب. أيها الإخوة الكرام، أهل السنة والجماعة يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام، وهذا أمر مهم. القسم الأول من يستحق الموالاة والحب المطلق، وهم المؤمنون الذين أقاموا شرع الله علما وعملا واعتقادا. من عرف من أهل الإيمان والإسلام بالصلاة والاستقامة والطاعة الظاهرة والباطنة لله ورسوله، هذا يوالى مطلقا ويحب مطلقا. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ترى الشعائر منهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث في البخاري وغيره. القسم الثاني من يستحق الموالاة والمحبة من جهة، ولكنه في الوقت نفسه يستحق المعاداة والبغض من جهة أخرى. من هم هؤلاء؟ هم عصاة المؤمنين، نحبهم لما فيهم من الإيمان والطاعة ومحبة الإسلام، ونبغضهم لما فيهم من المعصية والفجور التي هي دون الكفر والشرك. ما يأتي إنسان ويطبق هذا القسم على إنسان لا يعترف بالقرآن الذي بين أيدينا، أو إنسان يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كفار إلا ثلاثة أو أربعة، هذا لا يصدق عليه هذا القسم. ولذلك القسم الثالث من يستحق المعاداة والبغض المطلق، ولكن بشرط، دون أن نظلمه. الظلم محرم، محرم حتى على الحيوانات. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. حتى الكفار من اليهود والنصارى والملاحدة لا يجوز أن يظلم، يعامل بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعدل إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعدل؟ وما فعله أصحابه رضي الله عنهم من الخلفاء الأربعة وغيرهم حين تعاملوا مع سائر الناس ممن عادوا الإسلام أو كانوا كفارا فلم يدخلوا فيه؟ القسم الثالث، هؤلاء يستحقون المعاداة والبغض المطلق ولكن دون ظلم، وهم الكفار الخلص من اليهود والنصارى وغيرهم، ومنهم أيضا المنافقون الذين ظهر نفاقهم كالذين يتبنون المذاهب الكفرية والمبادئ المناقضة للإسلام. أيها الإخوة، لا خلاص، لا خلاص ولا وحدة إلا بفهم هذه المسائل. والذي يريد أن يوحد المسلمين على أوهام وكلام سياسي هذا لا قيمة له. الأحزاب لا توحد المسلمين، والجماعات لا توحد المسلمين حتى لو كانت جماعات إسلامية لا توحد المسلمين. الذي يوحد المسلمين هو أن يعلموا عقيدتهم ويعرفوا التوحيد، معرفة التوحيد الخالص وأضداده من الشرك والبدع وسائر الخرافات التي دست في الإسلام زورا وعدوانا ممن دسها. هذا الأمر أيها الإخوة إذا لم يفهمه المسلمون فإن سنن الله عز وجل تقول إن النصر لا يمكن أن يحصل. اقرأوا التاريخ، المسلمون لا ينتصرون إلا إذا وجد شرط مهم جدا، وهو أن يكون النصر لله والجهاد لله والاجتماع والوحدة لله. إذا كان هناك أشياء أخرى فإن الله عز وجل لا ينصر المسلمين أبدا. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ كيف تعرض المسلمون لكثير من النكبات بسبب أنهم تركوا شرع الله تبارك وتعالى. وقصة غزوة أحد والله فيها عبرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيديهم، والصحابة رضي الله عنهم تركوا الدنيا كلها من أجل الله ورسوله، ومع ذلك يهزمون في أحد لأنهم خالفوا في معصية صريحة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا في هذا المكان، فلما رأوا الغنائم نزلوا وتركوا المكان، قالوا إن شاء الله ما يحصل إلا خير. لا، لا يحصل إلا الشر بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن يقال للعقول قفي عند شرع الله تبارك وتعالى، فإن عقول الناس مهما بلغت لن تبلغ معشار ما عليه دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم دلنا على الحق والصواب وارزقنا التمسك به. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة صادقة وعند الموت شهادة خالصة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أصلح أقوالنا وأعمالنا وعقائدنا. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم علمهم دينهم، اللهم علمهم دينهم وارفع الجهل عنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهلهما يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنفس كرب إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي سوريا وفي بلاد الشام وفي فلسطين. اللهم نفس كروبهم، اللهم نفس كروبهم. اللهم عليك بعدو المؤمنين من الكفرة والباطنيين، اللهم أدل الدائرة عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور هؤلاء الطواغيت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أرح المسلمين من شرهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد الخالص وأبعدهم عن البدع والشرك إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.